السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك، اللهم اجعلنا هداة مهتدين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. درس الليلة في تفسير الكتاب العزيز من سورة الأنبياء، بدءا من الآية رقم 29. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن يقول منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون.
قوله سبحانه ومن يقول منهم، أي من الملائكة المطيعين لأمر الله الفاعلين لما يأمرهم به لا يعصونه، وهم من خشيته مشفقون، هم عباد الله لا يحصي عددهم إلا هو سبحانه، ولهم من القوة ما لا يستطيعه جميع البشر، ولهم من الكرامات في تنفيذ أمر الله والقيام بما يطلبه منهم لا يعجزون ويفعلون ما يؤمرون. هؤلاء مع العظمة في القوة والمكانة عند الله عز وجل، من ينحرف منهم فيزعم أنه إله فسيجزيه جهنم، هم لا يقولون ذلك، لكن الله عز وجل أراد بهذه تعريضا لهم. إذا كان هؤلاء المقربون ذو المكانة عند الله عز وجل إذا انحرفوا ينالهم من عذاب الله ما لا يطيقونه، أفأنتم الكفرة أترون أن الله مخل من عذابكم؟ لا يكون ذلك. فليس معنى إن كما تقول للرجل حين تخاطب جماعة، تقول لو فعلت كذا سأفعل بك كذا وكذا، وأنت لا تعنيه، إنما الإشارة إلى أولئك المعاندين. ومن يقول منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم. ثم قال هذا الجزاء كل ظالم سيلحقه من ذلك أنتم غيركم. ثم يقول الله سبحانه أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما. أولم، الواو عطف، والمعطوف عليه لما ذكروا الباطل أن الله اتخذ ولد، قال سبحانه تنزيها له عن هذا النقص، إنما هؤلاء الذين زعمتم أنهم بنات الله عباد مكرمون فيهم من الخشية والتقوى ما ذكره الله عز وجل. فلما ذكر سبحانه ذلك قال هؤلاء المطيعين لو انحرفوا عملنا معهم ما نفعل بالظالمين. ثم أوقفهم على أمر من عظمة الله، من عظمة الله وتمام قدرته. هذه الآية الأصل ألم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض، فجاء بواو العطف تقريرا لبيان عظمة أخرى ومقدار الله عز وجل في هذا الكون، فقال: أولم يرى الذين كفروا. الرؤيا إما رؤيا بصرية أو رؤيا علمية يعني قلبية. فإذا قال الله عز وجل: ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبيهم أولم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. المعنى: تعجب من هذا الأمر الذي حصل، لأنه لا يكون بعد هذا إلا أمر لا يعلمه المخاطب، وإن علمه فبيه من العجب لبيان عظيم مقدرة الله في إنجاز ذاك الفعل. أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض. فإذا كان تعجب أي بمعنى اعلم من الأمر الذي لم يبلغك مما هو من شأن الله العظيم الذي تضيفه علما إلى علمك، فمعناه اعلم بعجب. فيقول الله عز وجل: أولم يرى الذين كفروا. هم ما رأوا، لكن الله يقول لهم اعلموا. فلما يقول اعلموا هم يعلمون أن كلام الله حق، لأن هذه الآية المعجزة الدائمة وهو القرآن الكريم لما أنزله الله على قلب نبيه صلى الله عليه وسلم لتبليغه ما جاء هكذا اعتباطا وفجأة، إنما بعد تمهيد في معجزات رأوها وأبصروها فيها من البيان والقوة ما تغلغل في قلوبهم لا يستطيعون دفعه. كل من أنكر إنما هو من بان الجحود والمكابرة. لا يمكن من رأى الآيات المعجزات العظيمات إلا وقد استقر قلبه أن ما جاء به هذا الرجل حق، رسول من عند الله، فعلموا أن كلام الله حق وهو خاطبهم. فيقول سبحانه: ألم يتبصروا ويعلموا أن السماوات والأرض كانتا رتقا. السماوات معروفة والأرض معروفة. إذا قيل الأرض يا عبد الله لا تفهم منها أنها هذه اليابسة، لا، أرض الله أوسع من ذلك بكثير، جميع المياه والجبال وسعة الأفق الذي ترونه هي تلك تسمى أرض الله، لا تحصل أرض الله على اليابسة. لما استوى على العرش سبحانه وصف الله العرش قال: كان عرشه على الماء. هذا الماء مخلوق من قديم، يعني قبل إنشاء السماوات والأرض، والعرش قبل ذلك. ويقول الله سبحانه: هذه السماوات وهذه الأرض، المياه واليابسة، كانتا رتقا. أصلها كانتا ذات رتق، لأن الرتق مصدر كالضرب، فالضارب والمضروب والضرب. هنا لما قال رتق أي ذات رتق، كانت من صفات الرتق ضد الفتق. تعرف الفتق فصل الشيء وإخراج بعضه عن بعض، هذا الفتق، والرتق يعني التصاقهما والتحامهما. فالله عز وجل قال: اعلموا أن السماوات والأرض كانتا ملتصقتين ملتحمتين. الله عز وجل فصل بعضهما عن بعض. أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما. لم يقل سبحانه كانتا رتقا فصارتا فتقا، إنما قال ففتقناهما، نسب الفتق إليه وهو الفصل. هذا الفتق لما نسبه إليه دل على أن ذاك أمر عسير في غاية الصعوبة، وليس على الله شيء يعسر، لكن بالنسبة للمخلوقين لما كانت رتقا فالله عز وجل بقدرته وحده لا يستطيع أحد أن يفعل ذلك. قال ففتقناهما، هذه فيه احتمالات، واختلفت أقوال المفسرين في ذلك. كانت رتقا، إما هذا الرتق وهو الالتصاق بأن السماوات والأرض معا كانتا في جرم واحد وهيكل واحد، وإما ففتقناهما على أن السماوات وحدها والأرض وحدها، ففتق الله السماوات فرق بينهما في طبقات فكان السبع، وفتق الأرض كذلك فجعلها كذلك ذات قطع وأوصال كسبع أراضين. هذا قول قاله ابن عباس وبعض الصحابة والتابعين. القول الثاني كانتا رتقا، أي أنهما ملتصقتين ملتحمتين، فالله عز وجل فصل بينهما، فصل بين الجرمين سماوات وأرض. والقول الثالث الذي يميل إليه ابن عطية ويرجحه الطبري، الترجيح يا عبد الله بمعنى أنه يميل إليه لأنها مسائل تقبل أن هذه الأقوال كلها صحيحة، الذي يميل إليه أن السماوات كانتا رتقا فجعلهما الله تمطر ويخرج منه شيئا. إذا قلنا هذا القول فمعنى السماء أي ما ارتفع من الأرض، ما ارتفع عنك وعلى، ومنه السحاب لأن الماء ينزل من السحاب، لم يكن هناك سحاب ومطر، ففتق الله السماء وهو العلو فوق بني آدم جعلها تمطر، وفتق الأرض جعلها ذات صدع ينزل عليه الماء فتشربه فيخرج من كرامة الأرض وما احتوت من فضل الله الشيء العجيب. هذه ثلاثة أقوال، ولو جمعناها في قول واحد لا منافاة بينهما، إنما الله عز وجل أخبرنا هكذا شأن السماء وهكذا شأن الأرض. السماء خلقت من دخان، والدخان هو بخار الأرض، لأن الذي كان يعمر الكون الدنيا ماء، فخرج منه البخار، فالله عز وجل خلق من هذا البخار ثم استوى إلى السماء وهي دخان، فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين، فخلق سبع سماوات من هذا الدخان، والأرض أصله الماء فأنشأ الله الأرض، فكان ذلك والأرض خلقها قبل السماوات. ثم دحوها يعني إنشاء الجبال، وجعل البركات فيها، وسهل طرقها للمشاة من خلق الله عز وجل، كانت بعد خلق السماوات، يخبر الله عز وجل خلقه بذلك لبيان عظيم قدرته، ولأجل أن يعلم أن من يميل قلبه إلى غير الله أخطأ، فإن المعبود هو القادر المتصرف، ومن قدرته أنه فصل بين السماء والأرض أكبر جرمين يشاهدهما ابن آدم. أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي. هذه الجملة استئنافية، الذي يميل إلى أن الرتق أن السماوات لا يخرج منها شيء وأن الأرض لا تنبت، فجعل الله السماء تمطر يعني السحب والأرض تتقبل المياه فيخرج في منها بركاتها. من قال هذه قال نستأنس بهذا القول أن الله بعد هذه قال وجعلنا من الماء كل شيء حي. ومن قال أنها استئنافية لا ليست تعليلا لما سبق يقول هذه جملة استئنافية أراد الله أن يبين أن كل شيء حي، ترى جعلنا تنصب مفعول واحد في هذه الآية. لأن من ظن أن جعلنا بمعنى كما تقول جعلت زيدا رئيسا وجعلت هذا الثوب قميصا تنصب مفعولين، فلا تفهم منها أنه جعلنا كل شيء مما تراه حيا، وإن كان قرأ بها بعض القراء من غير السبعة، لا ليس المعنى ذلك، إنما كل شيء فيه حياة فهو مخلوق من الماء. وأما قوله صلى الله عليه وسلم للصحابي قال يا رسول الله إني والله لا أحبك فأخبرني عن كل شيء، فأخبرني عن كل شيء. شوف السؤال الصعب، كلمة شيء أحد ألفاظ العموم التي لا يضاهيها شيء شيء آخر، لن يدخل في الشيء الموجود والغائب عنك وما يحتمله خاطرك من بني آدم أو حديد أو جبال، كلها يطلق عليه شيء، كل مشار إليه يقال له شيء. أخبرني عن كل شيء، هذا لو إلى أن تقوم الساعة لو أراد أن يخبره ما انتهى. اسمع جوابه صلى الله عليه وسلم، قال كل شيء خلق من ماء. قال أخبرني عن كل شيء، قال كل شيء خلق، يعني كل شيء قابل للحياة، لابد من تأويلها بذلك، كل شيء قابل للحياة فهو مخلوق من ماء، وجعلنا من الماء كل شيء حي. حي صفة لشيء، ليست حيا لأنها مفعول ثاني لجعلنا، لا، وجعلنا من كل شيء قابل للحياة خلقناه، جعلناه من الماء، إما من أصل الخلقة أو من النطفة، فمن فسرها بالنطفة أي أن الحيوانات تتناسل من ماء، أو أن أصلها خلقها هو من الماء، لأن الحيوانات والنبات، النبات ما يأتي إلا بالتلقيح، ليس من شجر إلا وفيه ذكر يؤخذ من هذا لأنثى، فلا تظن بعض الأشجار وبعض الغروسات ذكرها منها، وبعضها من يتحول من عام إلى عام. فلما يقول سبحانه من ماء بمعنى النطفة، تلقيح الزروعات من أصل الذكر منها، وأصله من ماء، فبين الله عز وجل كما أخبر في سورة النور، ذكر الآية التي في سورة النور أن الله عز وجل والله خلق كل كذا كل دابة من ماء، هذه أيضا هذا، فجعلنا من الماء كل شيء حي. أفلا اقرأ،
وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون.
أفلا يؤمنون، يؤمنون هنا إما بمعنى يهتدون يكونون إيمانا الذي طلبه منهم ربنا على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، أو يكون إيمان بمعنى التصديق، لأن الإيمان مجردا هو التصديق، والتصديق بمعنى تقول نعم صدقت ما قلت حقا، ولا تقول آمن فلان بكذا وأردت به أن يصدقه إلا إذا كان غائب وأمر عجيب. ولذا لما جاء إخوة يوسف إلى أبيهم بدم كذب قال أخونا أكله الذئب، وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، يعني ما أنت مصدق لنا، لأن الذهاب يوسف وتغييبه عن وجه أبيه ما يعلمه يعقوب، ليس تحت ناظريه، ولذا قال وما أنت وقالوا وما أنت بمؤمن لنا، ولم يقولوا وما أنت بمصدق لنا. هنا يقول سبحانه أفلا يؤمنون ألا يصدقون فيعلمون أن الله الذي قدر على هذا الفتح وعلى هذا الخلق العجيب أحق أن يعبد، فليس هناك إله يستحق ذلك إلا هو، لأنه الذي تفرد بهذه القدرة العظيمة. اسمعوا ما يقول القارئ من شرح ابن عطية، اقرأ.
المعنى من يقول منهم كذا أن لو قاله
إن لو قاله
إن لو قاله وليس منهم،
التي هي بمعنى التعليق على محال، يعني من أدوات التعليق الشرطية، إن لو قاله أحد من هؤلاء الملائكة وهم لا يقولونه، هذا معنى إن لو قاله. نعم،
المعنى من يقول منهم كذا إن لو قاله، وليس منهم من قال هذا. وقال بعض المفسرين المراد بقوله ومن يقول الآية إبليس،
ومن يقول منهم إني إله من دونه، وبعض الناس قالوا هذا إبليس، لأنهم لما علموا وأيقنوا أن من اختاره الله لقربه لا ينحرف من الرسل والأنبياء والملائكة استعظموا أن الله يقول ومن يقول منهم إني إله، فلما رأوا ذلك قالوا المراد به إبليس. انظروا رد ابن عطية على هذا القول. نعم،
المعنى من يقول منهم كذا أن لو قاله وليس منهم من قال هذا. وقال بعض المفسرين المراد بقوله ومن يقول الآية إبليس، هذا ضعيف، لأن إبليس لم يروى قط أنه ادعى ربوبية،
لم يروى قط، لم يأتي خبر أن إبليس زعم أنه إله، وليس المراد به إبليس. نعم،
وقرأ الجمهور نجزيه بفتح النون، وقرأ أبو عبد الرحمن عبد الله بن يزيد نجزيه بضم النون والهاء ووجهها.
بعض أفاضل السلف ما قال نجزيه من الجزاء وهو المكافأة، فذلك نجزيه جهنم سيكون مكافأته ذاك العذاب، قرأ نجزيه، إذا ضممت أول المضارع فاعرف أنه رباعي، يعني منذ له أربعة أحرف، وإذا فتحت أول المضارع فمعناه ثلاثي من ثلاثة أحرف، فإذا قلت نجزيه بمعنى أجزاءه، وإذا قلت نجزيه من الجزاء جزاه بكذا، فالذي قرأ بحرف نجزيه بضم النون كيف يكون المعنى؟ اسمعوا ما يقول.
ووجهها أن المعنى نجعلها تكتفي به من قولك أجزاني الشيء ثم خفرت
عطى وأراد أنه اكتفى، قال أجزاني هذا، يعني لا تزيد علي يكفيني، قال فذلك نجزيه جهنم سنجعل كفايته وما يكتفي به هي جهنم. نعم،
وقوله تعالى كذلك أي كجزائنا هذا القائل جزاؤنا الظالمين،
هذا جاء في كتاب الله كثير، إذا جاء وعد أو وعيد للمؤمنين كذلك نجزي المتقين، كذلك جزاء المحسنين، وإذا جاء وعيد فيما يلقاه المخالف والمعاند والمحاد لله من عذاب قال كذلك نجزي الظالمين، كذلك نجزي المعتدين، لما يذكر ما حل بقوم لوط وما حل بقوم شعيب أو غيره يقول كذلك نجزي الظالمين، أي أن هؤلاء لن يخرجوا من عذاب الله، بل كل من عمل ذلك سيحصل هذا العذاب، لما قال الظالمين والمعتدين وغيره من الأسماء والصفات التي يكرهها الله عز وجل، لها للمسلمين الذين خرجوا عن الطاعة حظ من هذا الجزاء، فإذا ذكر الله جزاء الفجر وغيرهم ذكر أن هؤلاء لهم حظ من هذا العذاب، لا يقول هذا خاص بالكافرين، هذا خاص باليهود والنصارى، أي نحن ناجون، لا، فلهم حظ من ذاك العذاب. اقرأ.
وفي معنى قوله كانتا رتقا ففتقناهما، وقالت فرقة كانت السماء ملتصقة بعضها ببعض والأرضون كذلك ففتقهما الله تعالى سبعا سبعا، وعلى هذين القولين فالرؤية الموقف عليها رؤية القلب، وقالت فرقة السماء
اقرأ ما بعده الآية التي تليها،
وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون، وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون، وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كلهم في فلك يسبحون.
هذه الآية الكريمة جاءت كذلك لبيان عظمة الله عز وجل، أنه وحده المستحق للعبادة، فقال اقرأ الآية وجعلنا
وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون.
بعدما بيّن أن الله عز وجل خلق السماوات والأرض وجعل لها كيانا وجعل لهذا كيانا ولهذا شأن ولهذا شأن، قال سبحانه: وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم. ما الذي تفهم من هذه الآية؟ رواسي يعني راس ترسي المضطرب والمتقلقل والذي لا يثبت. لما تسمع قوله وجعلنا في الأرض رواسي دل على أن الأرض خلقت أولا ثم الجبال ثانية، ما يظهر من هذه الآية؟ ولذا لما تسمع قوله سبحانه وألقينا فيها رواسي دل على أنها مخلوقة أول. يقول الله عز وجل: هذه الأرض أوجدها للأنام، والأرض وضعها للأنام. ولذا من زعم أنه يصعد إلى كوكب آخر أو يعيش فيه غير صحيح، لكن هذا من طرف العلم وإضاعة الأموال وذهاب العقول إلى ما لا ينفع البشر، وإلا الأرض هي التي أمرت أن تعمر وأن يعبد الله فيها، يخرجون منها ويموتون فيها. يقول الله عز وجل: جعلها على هذه الأرض هذه الجبال الشامخات، وله حكم في وضعها في أماكن بكثرة وفي أماكن بقلة، وجعل في بعضها من الطول والعظمة ما لم يجعلها في أماكن أخرى، وجعل هنا أكمات صغيرات وهناك جبال راسيات عظيمات. قال الله عز وجل: ألقينا في هذه الأرض هذه الشامخات كراهة أن تميد بكم وأن تضطرب. لا تفهم أن الله قادر على أن يجعلها ثابتة، لكن لله حكم، فجعل من بعض حكمه أن يثبت هذا المضطرب، تميد يعني تميل وتتحرك وتضطرب. لما قال أن تميد بكم أي لألا أو كراهة أن تميد بكم، كذلك يبين الله لكم آياته أن تضلوا أي كراهة أن تخرجوا عن الحق. هنا لما قال أن تميد بكم ونعلم أن الله قادر على أن يمسكها دون اضطراب، يستفيد منها الأمر أن الجبال فيها من الفوائد غير تثبيت الأرض عن الاضطراب، فيها أمور أخرى مفيدة. فالله عز وجل ذكر هنا أن تميد بكم لأنها تضطرب، فجعل هذه لأجل أن تثبت، وإلا هذه الأرض كوكب عظيم لا يفهم منها كلمة عظيم يعني في حق المخلوقين، وإلا هناك من الكواكب من كواكب الله عز وجل الساريات أعظم من هذه. فذكر الله عز وجل هذه الأرض التي وضعها للأنام وجعل فيها من البركات والخيرات أنها تضطرب، ولو شاء الله عز وجل أن يزلزل بها الناس لزلزلها. ولذا في أماكن إذا أراد الله أن يحل عقوبته بمن شاء من الظلمة جعلها تضطرب تحتها. هذه الزلازل التي ترونها وهذه الحركات العظيمة منها إنما هي من عذاب الله لمن شاء من عباده، لمن شاء على عباده. هذا الأمر يا عبد الله يدل على أن هؤلاء استحقوا لأنهم أغضبوا الله عز وجل. فإذا سمعت بزلزال يصنفونه على درجات 5 و4 و7 لا تفهم أن هذه تهوين في تعظيم ما أمر الله أن يحل بها على عباده، هي دلالة على الغضب، وأنها من باب الانتقام في الدنيا لا من باب الجزاء. وأغلب ما يحصل هذا الأمر العظيم إنما في قوم أو أمة استحلوا أمرين، قد استحلوا شيء أكثر من ذلك، ما هو الكفر إنما هو لواط وزنا وأكل أموال الناس بالباطل، إما نهب أو سرقة أو غصب أو غير ذلك. أغلب لو تتبعت ما حصل في القرى ممن حولنا أو غيرنا في هذه الزلزلة العظيمة تجد أهلها استحقوا هذا الأمر لهاتين الصفتين القبيحتين. نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليماً.